الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعليه نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. المسائل التي سأطرحها بحول الله وقوته قضايا موجودة في بطون الكتب، وليست بأشياء جديدة على أهل العلم والفضل، إلا أن لي ملاحظات واستنتاجات بعد الدقة والتأمل في الأخبار والروايات. ولا أدعي أني قد وفقت في كل ما استنتجته وأقوله وتوصلت إليه، وإنما هي بحوث أطرحها عليكم حتى تفكروا فيها وتتأملوا، فإن كنت قد أخطأت فإن العصمة لأهلها. وموضوع البحث قضية استشهاد سيدنا الإمام الحسين عليه السلام، وأنه من هم قتلته صلوات الله عليه؟ هل هم شيعة الكوفة؟ وهل أن يزيد أمر بذلك أم لا؟ وهل أن لمعاوية ابن أبي سفيان دورا في هذه القضية أم لا؟ ولماذا يدافع المدافعون عن يزيد ويمنع المانعون عن لعنه؟ ما هو السر في ذلك؟ بعد أن فشل المشركون والمنافقون المتآمرون مع الكفار ضد الإسلام، بعد أن فشلوا في القضاء على هذا الدين، فكروا أو خططوا للقضاء عليه بالقضاء على ما هو السبب لبقائه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك في هذه الأمة ثقليه ترك فيها الكتاب والعترة وأوصى بالتمسك بهما. وأنه ما دامت الأمة متمسكة بالكتاب والعترة فهي لن تضل. وبدأوا يطبقون الخطة قبيل رحيله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال قائلهم حسبنا كتاب الله. وبهذا قد أقصيت العترة عن قيادة الأمة، وعزلوا الأمة عن العترة، وحالوا دون الاستفادة من معالم الدين عن طريقة العترة النبوية. ليبقى القرآن وحده حتى يتلاعبوا بألفاظه وأحكامه ويفسروه كيفما شاءت أهواؤهم، ثم يأتي الوليد فيرميه بالسهام ويمزقه فلا يبقى القرآن ولا العترة. وهكذا قد ظنوا أنهم قد قضوا على كل شيء، وتحققت آمال أسلافهم كأبي سفيان الذي قال تلقفوها تلقف الكرة وإلى آخر كلامه، أو كقول معاوية عندما قال فوالله إلا دفنا دفنا، أو قول يزيد لما قال لا خبر جاء ولا نزل ولا وحي نزل. كانت هذه هي الخطة، إلا أن العترة بقيت، وببقائها بقي القرآن. حتى لاذوا والتجأوا إلى طريقة أخرى، فعمدوا إلى اغتيال العترة. وفي هذه المرة قد تعاون معهم الخوارج الذين كانوا من قبل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فاغتيل أمير المؤمنين بمؤامرة من بني أمية والخوارج، ونفذت الخطة على يد هذا الخارجي اللعين. والإمام الحسن المجتبى دس إليه السم بواسطة جعدة بنت الأشعث ابن قيس الخارجي، ووصلت النوبة إلى إمامنا وسيدنا الحسين عليه الصلاة والسلام. حتى وقعت واقعة كربلاء، وظنوا أن كل شيء قد انتهى، وقد قضوا على الكتاب والعترة. لكن الله تعالى شاء أن يبقى هذا الدين، وشاء استمرار خط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم جاء دور علماء البلاط الأموي وأتباع النواصب الذين سعوا في تبرير ما وقع، وكانت لهم أساليب عديدة. من ذلك ما وضعوه من الأحاديث في فضل يوم عاشوراء، ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي مسلم عن ابن عباس أنه قال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، أي شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، أي شكرا. وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء، يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصوموه أنتم. هذا أسلوب من أساليبهم بعد واقعة الطف. لكن عندما نراجع كتاب الموضوعات لابن الجوزي يقول: قد تمذهب قوم من الجهال بمذهب أهل السنة فتقصدوا غيظ الرافضة، فوضعوا أحاديث في فضل عاشوراء، ونحن براء من الفريقين. ويقول ابن تيمية: إن كل ما يفعل فيه سوى الصوم بدعة مكروهة لم يستحبها أحد من الأئمة، وإلى آخر كلامه. ثم يقول: وأصل هذا من ابتداع قتلة الحسين. وقال ابن كثير أو ابن كثير في تاريخه: وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام، فكانوا إلى يوم عاشوراء أو في يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع الأطعمة ويظهرون السرور والفرح. وقال العيني في عمدة القاري في شرح البخاري: اختلق أعداء أهل البيت أحاديث في استحباب التوسعة على العيال يوم عاشوراء والاغتسال والخضاب والافتحال. فهذه كلمات هؤلاء الأعلام في بطلان وكذب هذه الأحاديث. ولكن عندما نراجع جلال الدين السيوطي وآخرين، هؤلاء يرتؤون صحة هذه الأحاديث، مع أن السيوطي ليس في عداد النواصب. ولعل ذلك من أجل حفظ حرمة كتبهم من الصحيحين وغيرهما، التي تروي هذه الكتب أو الأحاديث. ومن أساليبهم ما وضعوه من الحديث في مدح يزيد، ذكره غير واحد من أعلام القوم كابن تيمية والذهبي، وهو حديث غزو القسطنطينية. يقول ابن تيمية مدافعا عن يزيد في منهاج السنة، يقول: وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد. هذا كلام ابن تيمية يستشهد بالحديث في البخاري. لكن محقق كتاب من هذه السنة يقول: لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ولكن وجدت عن عبادة بن الصامت الحديث في البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في قتال الروم، ونص الحديث: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجب. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قالت: قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. هذا الحديث يروونه ويحاولون جعل فضيلة ومنقبة ليزيد ليكون مغفورا له قبل أن يقوم بما قام به من حوادث كربلاء والحرب وغير ذلك. إلا أنه هل كان يزيد أميرا لهذا الجيش واقعا؟ ففي حين يذكر الطبري وجود يزيد في هذا الجيش وكونه قائدا له، يروي ابن الأثير أن معاوية سير جيشا كثيفا إلى بلاد الروم وجعل عليهم سفيان بن عوف وليس يزيد، وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل، فأمسك عنه أبوه فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد. فأنشأ يزيد يقول: ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالغرقدونة من حمى ومن موم إذا ابتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثوم. وأم كلثوم زوجته. فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحقن بسفيان في أرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس. فسار ومعه جمع كثير أضافهم إليه أبوه. وهكذا كان حضوره في هذا الجيش بناء على نقل ابن الأشيخ في الكامل في التاريخ. وعلى فرض حضوره ووجوده في هذا الجيش، فهل في هذا الحديث دلالة على كون يزيد مغفورا له؟ لنرجع إلى علمائهم في شرح الأحاديث. يقول المناوي أو المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير، يقول: لا يلزم منه كون يزيد بن معاوية مغفورا له، إذ الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة، ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل خاص. ويلزم من الجمود على العموم أن من ارتد ممن غزاها مغفور له. وقد أطلق جمع محققون حل لعن يزيد، حتى قال التبتازاني: الحق أن رضا يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل البيت مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيله آحادا أو أحادا فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. قال الزين العراقي: وقوله بل في إيمانه، أي بل لا نتوقف في عدم إيمانه، وإلى آخر الكلام. إذن هذا الحديث على فرض وجود يزيد في ذلك الجيش حديث موضوع، إنما وضعوه للدفاع عن يزيد وبإقرار علمائهم لا يدل على شيء ليزيد. ثم وضعوا حديثا على لسان الحسين عليه السلام مدحا لمعاوية. يروي ابن عساكر هذا الحديث بإسناده عن أبي عمرو الزاهد، يقول الحديث: وفد على معاوية ابن أبي سفيان زائرا، أي الحسين عليه السلام، فأتاه في يوم الجمعة وهو قائم على المنبر خطيبا، فقال له رجل من القوم: يا أمير المؤمنين، إذن للحسين بن علي يصعد المنبر. فقال معاوية: ويلك، دعني أفتخر. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: سألت بالله يا أبا عبد الله، التفت إلى الحسين عليه السلام، سألت بالله يا أبا عبد الله، أو سألتك بالله يا أبا عبد الله، أليس أنا ابن بطحاء مكة؟ فقال الحسين: إي والذي بعث جدي بالحق بشيرا. ثم قال: سألتك بالله يا أبا عبد الله، أليس أنا خال المؤمنين؟ فقال: إي والذي بعث جدي نبيا. ثم قال: سألتك بالله يا أبا عبد الله، أليس أنا كاتب الوحي؟ فقال: إي والذي بعث جدي نذيرا. ثم نزل معاوية وصعد الحسين بن علي، فحمد الله عز وجل
ثم قال حدثني أبي عن جدي عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل أن تحت قائمة كرسي العرش ورقة آس خضراء مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا شيعة آل محمد لا يأتي أحد منكم يوم القيامة يقول لا إله إلا الله إلا أدخله الله الجنة. فقال معاوية بن أبي سفيان سألتك بالله يا أبا عبد الله من شيعة آل محمد؟ فقال الذين لا يشتمون الشيخين أبا بكر وعمر ولا يشتمون عثمان ولا يشتمون أبي ولا يشتمونك يا معاوية. هذا الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر. لكن ابن عساكر نفسه أغنانا مؤونة التحقيق عن سند هذا الحديث، حيث قال بعد نقله هذا حديث منكر ولا أرى إسناده متصلا إلى الحسين. وقد حققت أنا قضية توصيف معاوية بخال المؤمنين وأيضا كاتب الوحي، بالشرح منهاج الكرامة في الجزء الأول. فإن راجعتم لترون أن لا أصل لهذين اللقبين لمعاوية بن أبي سفيان، ولو أردت أن أنقل لكم تفاصيل ما ذكرته هناك لطال من المجلس. حتى أني قارنت بين النقل ابن حجر العسقلاني وابن حجر المكي، حيث نقل كلام المدائن المؤرخ، ورأيت أن المكي صاحب الصواعق الذي يدافع عن معاوية في كتاب خاص، رأيته قد أضاف إلى كلام المدائن جملة وليست تلك الجملة موجودة في نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني، والنص نفس النص بلا أي تغيير. ولو أردت أن أنقل لكم كل ما ذكرته هناك لطال من المجلس. ثم إن بعض علمائهم حاول تبرئة يزيد من قتل الإمام عليه السلام، وبعضهم أفرط في التعصب فقال بأن الحسين قتل بسيف جده. وسأنقل لكم هذه الكلمات وما يتعلق بهذه الكلمات في فصل خاص. ونحن نعتقد أولا إن القضية قضية قتل الحسين عليه السلام وأصحابه في كربلاء خطة مدروسة مدبرة من قبل معاوية بن أبي سفيان نفسه، وبالتنسيق مع الخوارج، وأن تطبيق هذه الخطة إنما كان بأمر من يزيد. وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد. وثانيا إن الناس الذين خرجوا لقتال الإمام عليه السلام وأجريت الخطة على أيديهم، أولا ليسوا كلهم من أهل الكوفة، فقد كان فيهم رجال كثيرون من أهل الشام. وثانيا إن أشراف الكوفة الذين كانوا من شيعة أهل البيت الذين كتبوا إلى الإمام عليه السلام ودعوه للمجيء إلى العراق أو إلى الكوفة، هؤلاء الذين استعدوا لنصرته عليه السلام إنما كانوا بين قتيل مع مسلم ابن عقيل قبل وصول الإمام عليه السلام، وبين من قتل مع الإمام عليه السلام، وبين من سجن فلم يتمكن من الحضور في الواقعة. ثالثا، إن الغرض من الدفاع عن يزيد بن معاوية بأي صورة وبأي شكل من الأشكال واتهام الشيعة وشيعة الكوفة بالأخص بذلك، إن الغرض من ذلك كله هو التحامي عن اللعن والطعن في معاوية وفي من تقدم عليه في الحكم. هذه الأمور التي ذكرتها توصلت إليها من خلال التحقيق في القضية وفي أخبار الحادثة. وعلي أن أذكر لكم الأدلة والشواهد والقرائن استنادا إلى أقدم كتب القوم في الحديث والتاريخ والسيرة، وإلى أشهر كتبهم التي يعتمدون عليها وينقلون عنها. ولا بد قبل الورود في البحث من ذكر أمور. الأمر الأول، إن حال الإمام عليه السلام كحال جميع الأنبياء الكرام في الأمم السابقة وحال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة، وكذلك حال سائر المصلحين في الأمم. فلقد أدى كل منهم رسالته في أمته سواء استجابت الأمة له أم لا، وصبر على ما لاقاه من الأذى من أصحابه ومن غيرهم. والقرآن الكريم كما تعلمون مشحون بأنباء الأنبياء والمرسلين وما لاقوه من أممهم. وقد تنبه إلى هذا المعنى الشهيد هلال بن نافع رضوان الله عليه، فإنه لما بلغ الإمام خبر شهادة مسلم بن عقيل بالكوفة استعبر الإمام باكيا ساعة ثم قال: اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما عندك، واجمع بيننا وإياهم في مستقر رحمتك، إنك على كل شيء قدير. يقول الراوي: فوثب إلى الحسين رجل من شيعته يقال له هلال، هذا هلال بن نافع، فقال: يا ابن بنت رسول الله، يا ابن بنت رسول الله، تعلم أن جدك رسول الله لا يقدر على أن يشرب الخلائق محبته، ولا أن يرجعوا من أمرهم إلى ما يحب، وقد كان منهم منافقون يبدونه النصر ويضمرون له الغدر، يلقونه بأحلى من العسل ويلحقونه بأمر من الحنظل، حتى توفاه الله عز وجل، وأن أباك عليا قد كان في مثل ذلك، فقوم أجمعوا على نصره وقاتلوا معه المنافقين والفاسقين والمارقين والقاسطين حتى أتاه أجله، وأنتم اليوم عندنا في مثل ذلك الحال. فمن نكث فإنما يمكث على نفسه، والله يغني عنه. فسر بنا راشدا مشرقا إن شئت أو مغربا، فوالله ما أشفقنا من قدر الله، ولا كرهنا لقاء الله، وإنا على نياتنا ونصرتنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك. فينبه هذا الصحابي العظيم على أن حال الإمام عليه السلام حال رسول الله وسائر الأنبياء والمرسلين، كل في أمته. الأمر الثاني: لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وفي العراق خاصة وفي كربلاء خاصة، وكان الإمام عليه السلام على علم بذلك كله. أنقل لكم حديثين أو ثلاث أحاديث صحيحة الإسناد، لاحظوا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبل هذه المرة، فقال لي: إن ابنك هذا حسين المقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، ونص الحافظ أبو الحسن الهيثمي على صحته، وأن رجاله رجال الصحيح. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كانت في يده تربة، فقال: أخبرني جبريل أن الحسين يقتل بأرض العراق وهذه تربتها. أخرجه الطبراني والسند صحيح. عن علي عليه السلام: ليقتلن الحسين قتلا، وإني لأعرف تربة الأرض التي يقتل بها، يقتل بقرية قريب من النهرين. يقول أبو الحسن الهيثمي رجاله ثقات، وأحاديث كثيرة من هذا القبيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك. والأئمة كلهم يعلمون وأهل البيت عالمون بذلك، حتى سائر الناس أيضا علموا. وسأذكر لكم بعض النصوص. والإمام عليه السلام أخبر بذلك غير مرة، فتارة قال: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة، وأشار إلى قلبه الشريف، هذه العلقة من جوفي. ومرة أخرى قال لدى خروجه من مكة: والله لأن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلا منها بشبر. وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم. وفي الطريق أيضا أخبر أن نفس أصحاب الكتب الذين كتبوا إليه سيقتلونه، أخبر بذلك غير مرة، وسأنقل لكم النصوص كلها. فكان الإمام على علم بمقتله عليه السلام، وأهل البيت أيضا كلهم كانوا عالمين بذلك. أقول لكم عن ابن عباس قال: ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علي يقتل بالطف. هذا موجود في مصادر السنة. وعن ابن عباس أيضا: إن أصحاب الحسين لم ينقصوا رجلا ولم يزيدوا رجلا نعرفهم بأسمائهم. وحتى أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أرسل مسلم إلى الكوفة فقال له عند توديعه، قال له: وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء. هذا موجود في المصادر. وكما ذكرت من قبل، حتى الأباعد وسائر الناس أيضا كانوا يعلمون. أخرج ابن سعد صاحب الطبقات بإسناده عن العرباني بن الهيثم قال: كان أبي يتبدى فينزل قريبا، يتبدى أن يخرج إلى البادية، فينزل قريبا من الموضع الذي كان فيه معركة الحسين، فكنا لا نبدو إلا وجدنا من بني أسد هناك، فقال له أبي: أراك ملازما هذا المكان؟ قال: بلغني أن حسينا يقتل هاهنا، فأنا أخرج لعلي أصادفه فأقتل معه. فلما قتل الحسين قال أبي: انطلقوا ننظر هل الأسدي في من قتل. فأتينا المعركة فطوفنا فإذا الأسدي مقتول. حتى النساء أيضا كان يعلمن بهذه القضية، أي بقضية استشهاد الحسين عليه السلام في العراق. أقول لكم أن امرأة بلغها خبر خروج الإمام عليه السلام من مكة نحو العراق، كتبت إليه وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه، وتقول: أشهد لحدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقتل حسين بأرض بابل. فلما قرأ كتابها قال فلا بد لي إذن من مصرعي. ومضى الإمام نحو العراق. والأعجب من هذا أن بعض الأشخاص كان يقول كنت أسمع أصحاب علي إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد أي في الكوفة يقولون هذا قاتل الحسين، يشيرون إلى عمر بن سعد، وذلك قبل الواقعة بزمان. هذا أيضا موجود في المصادر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، وأهل البيت كانوا يعلمون، وسائر المسلمين يعلمون، وكان خروج الإمام عن علم بجميع ذلك. ثم قد تواترت الأخبار، وهذا هو الأمر الثالث، قد تواترت الأخبار من طرقنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر المسلمين بنصرة الحسين عليه السلام. وفي كتب القوم أيضا شواهد على ذلك كثيرة. أقول لكم موردا واحدا عن أنس بن الحارث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد ذلك منكم فلينصره. وهذا موجود في تاريخ دمشق هذا الخبر. وانظروا ايضا المصادر الاخرى كتاريخ البخاري التاريخ الكبير والبداية والنهاية، تاريخ ابن كثير، وايضا اسد الغابة بترجمة هذا الشخص، والخصائص للسيوطي ومصادر اخرى. والامر الرابع انه اذا كان الامام عليه السلام عارفا بوظيفته وعالما بمصيره، وكان المسلمون كلهم مأمورين بنصرته، حتى أنه قال في رسالة له إلى بني هاشم من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ أو لم يدرك لم يبلغ الفتح أو لم يدرك الفتح. حينئذ فما معنى نهي من نهوا عن الخروج؟ وأي معنى لقول ابن عمر للإمام عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، عبد الله بن عمر للحسين عليه السلام في مكة يقول له إن رسول الله خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنك بضعة منه ولا تعاطها يعني الدنيا، أي لا تكون من أهل الدنيا، أي جدك اختار الآخرة على الدنيا ولا تختار أنت الدنيا على الآخرة. وأي معنى لهذا الكلام؟ أكان عبد الله بن عمر جاهلا بمقام الإمام عليه السلام، أو كان انحيازه عن أهل البيت إلى هذا الحد؟ وسأذكر لكم بعض القضايا المتعلقة بعبد الله بن عمر. أما ابن عباس فقد قال له الإمام عليه السلام بعد أن نهاه عن الخروج إلى العراق، قال له إنك شيخ قد كبرت ثم قال له: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي، أي مكة. حينئذ استسلم ابن عباس وسكت، أما عبد الله بن عمر فتجاسر على الإمام عليه السلام واعتدى في كلامه. وبحوثنا ستكون في فسود بعد الفراغ عن هذه الأمور التي ذكرتها كتمهيد. الفصل الأول في جهود معاوية في سبيل حكومة يزيد ومواقف الشخصيات من الصحابة وبني هاشم وغيرهم من ذلك وكيفية أخذ البيعة ليزيد. الفصل الثاني في مواقف الولاة في الحجاز والكوفة، أي الوالي على المدينة والوالي على مكة والوالي على الكوفة أولا وثانيا. في مواقف هؤلاء من الإمام عليه السلام ونائبه مسلم بن عقيل وقيام كل واحد من هؤلاء بدوره المخصص له من قبل في تنفيذ الخطة، أي الوالي في المدينة كان مأمورا بشيء في مقابلة الحسين عليه السلام ومواجهته، والوالي على مكة كذلك، والوالي أولا في الكوفة وهو النعمان بن بشير الأنصاري، ثم بعد أن عزل وولي عبد الله بن زياد. لكل واحد من هؤلاء دور في القضية، وهناك على ما أرى تنسيق بين أعمال هؤلاء الولاة ومواقفهم من الحسين عليه السلام. الفصل الثالث في خروج الإمام عليه السلام نحو العراق والتحقيق عن الذين كتبوا إليه بالقدوم، وعن من خرج إلى قتاله من أهل العراق وغيره. الفصل الرابع في أن يزيد هو الذي أمر بقتل الإمام عليه السلام، وأن جميع تصرفات عبيد الله بن زياد كانت بأمر من يزيد. الفصل الخامس في أن يزيد أمر بحمل الرؤوس الطاهرة وأهل البيت عليهم السلام إلى الشام، هذا الأمر الذي ينكره ابن تيمية في منهاج السنة. ويكذب به بصراحة. الفصل السادس في الجهود المبذولة من أتباع السقيفة في الدفاع عن معاوية ويزيد وتبرير ما وقع والمنع عن اللعن والطعن ومحاربة إقامة المآثم على الإمام عليه السلام وأصحابه الكرام. هذه فصول بحوثنا، وكل ما رأيت أنه إذا ذكرت لكم جميع التفاصيل سيطول علينا المجلس، سأختصر وأكتفي بالقدر اللازم مما أريد أن أطرحه عليكم. في الفصل الأول نرى أن معاوية بعد أن عزم على العهد لابنه يزيد رأى أن كثيرا من الشخصيات الكبار وأيضا جماعة من رؤساء بني أمية وحتى أهل الشام وجدهم لا يستجيبون لهذه الفكرة، وأن هناك موانع لا بد من إزالتها. تعلمون أن من بنود الصلح أو الهدنة بينه وبين الإمام الحسن عليه السلام، ومما شرط على نفسه معاوية وأعطى الحسن العهد بذلك، أن لا يعهد بالأمر إلى أحد من بعده، بل يرجع الأمر إلى الحسن عليه السلام إذا مات معاوية. إذن فمع وجود الحسن عليه السلام لا يمكن تولية يزيد من بعده، وقد ذكره بذلك غير واحد من أصحابه والمحتفين به منهم الأحنف بن قيس، قال ما دام الحسن موجودا فلن يكون هذا. فدس السم إلى الحسن عليه السلام، واستشهد سلام الله عليه على يد بنت الأشعث بن قيس، ثم رأى أنه لا يمكن تنفيذ هذا الأمر ولا يوفق فيه ما دام سعد بن أبي وقاص موجودا، وسعد شخصية من كبار الشخصيات ومن أعلام الصحابة، فلا بد أن يدس السم إليه فيقضي عليه، وقد فعل كما في المصادر. وعندما طرح الموضوع على أهل الشام وسألهم عن الذي ينبغي أن يعهد إليه بالأمر من بعده، فأشاروا إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكانوا يحبونه، فدس إليه السم وقضى عليه. ومن جملة كبار الشخصيات المعارضين لهذه القضية عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، وقد قضى عليه بالسم أيضا. وهكذا سعى معاوية لإزالة العقبات عن طريق ولاية يزيد، لكن هناك في الحجاز وفي المدينة المنورة الإمام الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وشخصيات آخرون اضطر إلى أن يرحل إلى الحجاز ويسافر إلى المدينة واجتمع بهؤلاء المذكورين وغيرهم من الشخصيات ولم يستجب أحد منهم إلا أن عبد الله بن عمر قال لو أن المسلمين بايعوا فأنا معهم. أما الإمام عليه السلام وعبد الله فقد أبيا ذلك. وإلى هنا أختم هذه الجلسة في هذه الليلة وسنواصل البحث إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.